بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فذكر أنه يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن وحتى الأموات أيضا، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه، ومفاتح هو جمع مفتح بفتح الميم وكسر التاء مفتح، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء المفاعيل. وانظر أضواء البيان عند هذه الآية تجد كلام على مفتح ومفتح. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يقول العلامة العثيمين رحمه الله عند هذه الآية من شرحه: علم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة، ونزول المطر مفتاح لحياة الأرض بالنبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد، وعلم ما في الغد هو مفتاح الكسب في المستقبل، وعلم ما في الأرحام مفتاح لحياة الدنيا، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح لحياة الآخرة. ولهذا قال في الحديث: مفاتيح الغيب خمس، فبهذا المعنى كانت مفاتيح للغيب. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة، وتابعهم على ذلك الخوارج وبعض المرجئة والزيدية والشيعة، فنفوا عن الله عز وجل صفة العلم. قالوا: لو أثبتنا له الصفات لتعددت الآلهة، وهذا قول باطل، فإنها صفات لموصوف واحد. إذا كان في حق المخلوق يصلح أن يوصف بأكثر من وصف، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال: الذين نفوا صفاته، والمعتزلة نفوا الصفات كلها، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته وينفون عنه صفة العلم وصفة القدرة، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، إلى آخره. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، وفي نسخة من حيث المتى والكيف، يعني متى تضع وكيف تضع. كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي وهو الكناني في كتابه الحيدة، وكتاب الحيدة لعبد العزيز المكي الكناني مختلف في صحته إليه، مختلف في ثبوته إليه وعدم ثبوته. كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى يرى أن هذا الكتاب لا يصح سنده إلى عبد العزيز الكناني، يقول: لأنه من طريق محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء، وهو متهم بالوضع، وقد نفى ذلك أيضا، أو قال ذلك أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله بأن الكتاب لم يصح. ولكن الكتاب طبع مؤخرا بتحقيق الدكتور الفقيه علي بن ناصر الفقيه، وأتى له بأسانيد وأثبت أنه قد صح عن عبد العزيز الكناني، وسواء صح وثبت عنه أو لم يثبت فإنما في هذه المناظرة لا يخالف ما عليه معتقد السلف في الرد على أهل الباطل والبدع ممن ينفون صفات الله عز وجل. قال لبشر المريسي، وهو المريسي بالتخفيف من بلاد مصر من الصعيد، مكان يقال لهم مريسة، المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وهذا يريد أن يرد به عليهم من قولهم في الآيات التي فيها ذكر العلم صفة لله عز وجل، قالوا معناه ليس بجاهل، فقال له: هذا خطأ، نفي الجهل لا يلزم منه إثبات العلم، فلو قلنا فلان هذا ليس بجاهل هل معناه أنه عالم؟ لا يلزم هذا، لكن لو قلنا فلان هذا عالم معناه أنه إيش؟ نفينا عنه الجهل تماما. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم والمراد، ولهذا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بل خلق المخلوقات وخلق هذا الكون إيجاده من العدم وخلقه بهذه الكيفية وإتقانه وإحكامه وجعله على هذا النظام الموزون المعلوم المقدر، هذا يدل على علم لا يدل على جهل. طيب، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.